Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhadaratun cedide ma'a hazihi d-davra leti me'akadet be'anvan medâkhil esâsiyye ila ilmi t-tasavvuf. Ve mazilna ma'al mebhath s-sâni min hazihi d-davra mefahim amma. Ve netekellem fi hazihi el-muhadara an el-nefs. El-nefs عند الصوفية. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس في استعمال الصوفية واصطلاحهم ما كان معلوما من أوصاف العبد. لما يتكلموا عن النفس فمقصودهم بها هي أوصاف العبد التي هي من طباعه قبل أن تتهذب بالتخلية وبالتحلية. وليس المراد من إطلاق لفظ النفس هو الوجود النفسي، ليس مقصودهم هو النفس الموجودة في الخارج، وإنما يتكلمون على النفس هنا بمعنى الأوصاف التي يتصف بها الإنسان من الغضب، الحسد، الشره، الجبن، الحقد، البخل، الكرم ونحو ذلك من الأوصاف التي هو مأمور بأن يجاهد نفسه ويسوسها لكي يتخلى عن مساوئ الأوصاف ويتحلى بمحاسن الأوصاف. فليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود الحسي، ولا مرادهم القالب الموضوع البدن الجسم الإنسان، وإنما أرادوا بالنفس ما كان معلولا من أوصاف العبد ومذموما من أخلاقه وأفعاله. ثم إن هذه المعلولات من أوصاف العبد على ضربين: أحدهما يكون كسبا له كمعاصيه ومخالفاته، والثاني أخلاقه الدنيئة فهي في أنفسها مذمومة. فإذا عالجها العبد ونازلها، منازلة عاملة زي المقاتلة كده، المجاهدة والمصارعة حتى تستقيم نفسه على الصراط المستقيم، فإذا عالجها العبد ونازلها تنتفي عنه بالمجاهدة وأحكام النفس قسمان: القسم الأول من أحكام النفس ما نهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، وأما القسم الثاني من قسمي النفس فسافس الأخلاق والدنيء منها. يبقى أنا عندي قسمين، نفس الكلام اللي احنا قلناه من الأول، أنه أوصاف العبد على ضربين: ضرب كسبي وضرب جبلي. جبلي يعني في أصل خلقته عليه أن يجاهد، فأحكام النفس تقابلها، تقابل هذين الضربين، فتبقى على قسمين: ما يقابل كسبه لأن الأحكام الشرعية تتعلق بكسب العبد بأفعاله. طيب، والأخلاق الجبلية هيقابلها حكم إيه؟ الأخلاق في مساوئها وفيما هو دنيء منها وما هو عال وكيفية التخلص من فسافس الأخلاق ودنيها. وأشد أحكام النفس وأصعبها توهمها أن شيئا منها حسن أو أن لها استحقاق قدر، تخدع نفسها وتغشها. وأشد ما يكون من هذا الوهم أن يوهم الإنسان نفسه أنه له قدر يستحق به التعظيم عند الخلق أو رفعة الشأن ونحو ذلك. ومعالجة الأخلاق في ترك النفس وكسرها أتم من مقاسات الجوع والعطش والسهر. شيء صعب، محتاج مجاهدة ومحتاج مكافحة، محتاج استمرار ومداومة وانتباه ويقظة إلى النفس. ومعالجة الأخلاق في ترك النفس وكسرها أتم من مقاسات الجوع والعطش والسهر وغير ذلك من المجاهدات التي تتضمن سقوط القوة. قوة النفس وشراهتها تسقط، ويفضل يجاهد فيها لغاية ما تضعف النفس وتزبل، وبدل أن تصرعه فتحمله على المخالفات يصرعها هو ويحملها على الطاعات. ومخالفة النفس رأس العبادة، وقد سئل المشايخ عن الإسلام فقالوا ذبح النفس بسيوف المخالفة. مش مخالفة الله، مخالفة النفس. يبقى مرتبة الإسلام قالوا ذبح النفس بسيوف المخالفة، كلما أمرتك نفسك بشيء خالفته. ومن الصوفية من يرى أن جملة وصف النفس معنيان، الطيش والشره. يبقى جملة النفس فيها معنيين رئيسيين، الطيش والشره. فالطيش عن الجهل، يعني ينتج عن الجهل، فيكون الإنسان طائش في تصرفاته بسبب جهله. والشره عن الحرص، شره الإنسان وطمعه يكون إيه ناتجا عن الحرص والبخل. وجبلات النفس الأربعة هي أصول ما تفرع من هواها، وهي مقتضى ما فطرها عليه مولاه. أولها الضعف، ثم البخل، ثم الشهوة، ثم الجهل. يبقى دي أصول الجبلات الأربعة المزمومة في الإنسان: الضعف والبخل والشهوة والجهل. شوف تحليلهم للنفس عامل إزاي. ثم إن النفس مبتلاة بأوصاف أربعة متفاوتة، تفاوت فيها الأشخاص بعضهم عن بعض. أولها معاني صفات الربوبية نحو الكبر والجبروت وحب المدح والعز والغنى، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى، هو الكبير المتعال الجبار. وكما في الحديث الكبرياء ردائي. فيبقى كده دي معاني كده بينزع فيها الإنسان إلى 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 صفات الربوبية، وبيحاول إنه يتصف بها، العز والغنى و التكبر بهما على خلق الله. ثم إنها مبتلى بأخلاق الشياطين مثل الخداع والحيلة والحسد والظنة، ومبتلى بطبائع البهائم كحب الأكل والشرب والنكاح والمطالبة بأوصاف العبودية والافتقار مثل الخوف والتواضع. يبقى النفس شوف مبتلى بأكثر من جهة، من حيث الجبلة بالضعف والبخل والشهوة والجهل، ومن حيث النزوع إلى ادعاء الربوبية بالكبر والجبروت وحب المدح والعز والغنى، وبأخلاق الشياطين كالخداع والحيلة والحسد والظنة، كما أنها تبتلى ببعض طبائع البهائم من الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك. ثم النفس بعد كل هذا مطالبة بإظهار أوصاف العبودية والافتقار إلى الله مثل الخوف والتواضع. طيب، بعد هذا التحليل ماذا على العبد أن يفعل؟ يقولون: ولا يكون العبد المريد بدلا حتى يبدل بكل هذه المعاني من السيئات، يبدل الله له بها حسنات. فبدل أن ينازع الله في ربوبيته يتصف بصفات العبودية، ويبدل بمعاني أخلاق الشياطين أوصاف المؤمنين، وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من الأذكار والعلوم. وهذا هو معنى البدلية على الحقيقة. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، أدي معنى البدلية على الحقيقة، أن تبدل ما في النفس من الأوصاف الجدية بالأوصاف الحسنة. وسئل الإمام الجنيد المتوفى سنة 97 بعد 200: متى يصير داء النفس دواؤها؟ قال: إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواؤها. وأنا هفضل أخالف نفسي على طول؟ قال له: لا، ما الداء بينقلب دواء. إذا أدمنت مخالفة نفسك وحملها حملا على اتباع الشريعة فتستقيم لك النفس وتنقاد إلى حكم ربها حتى تصير مطمئنة راضية مرضية، فيصير داءها دواءها. فبعد أن كنت مأمورا بمخالفتها تصير النفس مطاعة لأنها راضية عن الله، مرضية مطمئنة به، على يقين دائم بالله سبحانه وتعالى. إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءها. إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءها. وكتب الشيخ يوسف ابن الحسين الرازي المتوفى سنة 400 إلى الجنيد يقول له: لا أذاقك الله طعم نفسك، فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا. يا سلام، شوف الكلام، لا أذاقك الله طعم نفسك. الواحد أول ما يدوق طعم نفسه من الكبر والغرور والعجب والنفس تغلب عليه يقول له: إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا. يبقى أحجاب عن الخير. ويمكننا القول بأن أبرز خصائص التصوف الإسلامي عامة هو اتجاهه وجهة نفسية تقوم على إصلاح النفس وتهذيبها ومداواة عيوبها، مش وجهة ميتافيزيقية، مش إغراق في الخيالات والتوهمات، وإنما وجهة إصلاحية تقوم على إصلاح النفس البشرية. وتاريخيا فإن هذه الوجهة النفسية في التصوف الإسلامي برزت ابتداء من تصوف القرن الثالث الهجري واستمرت إلى يومنا هذا. ومن ثم فهناك اتجاه قوي وواضح في التصوف الإسلامي يسموه التصوف النفسي، المبني على معالجة النفس ومجاهدتها. ثم يتحدث الصوفية بعد ذلك عن مراتب النفس. وأول النفوس عندهم في هذه المراتب هي النفس الشهوانية، وهذه النفس الشهوانية يعرفونها بأنها البخار اللطيف الحاصل للحياة والحس والحركة الإرادية. دي كده النفس الشهوانية، النفس الجبلية الطبيعية كده. ويقابلها النفس الناطقة، ده من الكلمة النفس الشهوانية اللي هي بها الحياة والحس والحركة الإرادية اللي احنا فيها التي يقابلها الموت. طيب، والنفس الناطقة هي جوهر مجرد عن المادة في ذاتها، مقارن للنفس الناطقة في أفعالها. مقارن للنفس الشهوانية في أفعالها، يبقى النفس الناطقة هتقابل النفس الشهوانية. النفس الشهوانية اللي بها قوام البدن وبها استقامة الحياة، مش هي دي اللي بتترقى، وليست هذه هي التي بها السير إلى الله، وإنما السير إلى الله في النفس الناطقة اللي هي جوهر مجرد عن المادة، مقارن للنفس الشهوانية في أفعالها. وهذه النفس اللي هي النفس الناطقة هي التي تسمى بالنفس الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة. وهذه هي النفوس التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. ومن خلال استقراء نصوصهما وجد شيوخ التصوف أن النفس لها، نفس الناطقة لها هذه المراتب السبع. أولها النفس الأمارة بالسوء، كما في قوله تعالى على في قصة سيدنا يوسف على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ويمكن تعريفها، تعريف هذه النفس الأمارة، بأنها النفس الناطقة إذا صادقت النفس الشهوانية وصارت تحت حكمها. ناخد بالنا من التعريف ده، مهم. النفس الشهوانية هي النفس الطبيعية الجبلية اللي عاوزة تاكل وعاوزة تشرب وعاوزة تنكح وعاوزة تفرح وعاوزة تتحرك لمين وشمال، وواقعة تحت أسر الشهوات. النفس الناطقة هي قلنا أنها إيه؟ جوهر مجرد روحاني مصاحب للنفس الشهوانية في أفعالها. مين اللي يسيطر على مين بقى؟ وأنا عندي نفسين، نفس شهوانية ونفس ناطقة. إذا ارتفعت النفس الشهوانية خليها الشمال، وحكمت على النفس الناطقة وسيطرت عليها وجعلتها تسير معها في شهواتها وتدبر لها أهواءها، وصارت النفس الناطقة تحت حكم النفس الشهوانية، دي تبقى النفس الأمارة بالسوء. النفس الناطقة، نفس الأمارة بالسوء، هي النفس الناطقة إذا صادقت النفس الشهوانية، خليتها صاحبتها وصادقتها وصارت تحت حكمها. وإنما المفروض العكس، أن النفس الناطقة هي التي تسيطر وتحكم على النفس الشهوانية. المرتبة الثانية النفس اللوامة. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ويمكن تعريفها بأنها هي النفس الناطقة إذا سكنت تحت الأمر التكليفي وأزعنت لاتباع الحق ولكن بقي فيها ميل إلى الشهوات، لسه النفس الشهوانية فيها ميل إلى الشهوات، وأحيانا تنزع إلى الشهوات فتلومها النفس الناطقة وتردها إلى الشريعة. يبقى النفس الناطقة إيه؟ هي النفس اللوامة إيه؟ هي النفس الناطقة إذا سكنت تحت الأمر التكليفي. في الأمارة بالسوء لا تسكن تحت الأمر التكليفي بل تخالفه وتخرج من تحته، إنما اللوامة ابتدت تسكن تحت الأمر التكليفي ولا تخالف بل توافق وتقوم بما أمرت به من التكليفات، فأزعنت لاتباع الحق ولكن بقي فيها ميل إلى الشهوات، أحيانا نفس الشهوانية تغلب عليه. أدي كده صاحب النفس اللوامة. النفس الثالثة هي النفس الملهمة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ويمكن تعريفها بأنها هي النفس الناطقة اللوامة، يبقى هي نفس ناطقة ولوامة مرتبة أعلى، زال عنها الميل إلى الشهوات. بعد ما كانت في مرتبة النفس اللوامة أحيانا تميل إلى الشهوات، لأنها هنا في النفس الملهمة هيزول عنها الميل إلى الشهوات، وقويت على معارضة النفس الشهوانية وزاد ميلها إلى عالم القدس، عالم الطهارة، عالم التنزيه والتنزه عن مخالفة الشريعة، وتلقت الإلهامات الإلهية. ابتدى القلب هنا بعد ما كان يأمر بالسوء ويغلب على القلب خواطر النفس الرديئة ووساوس الشيطان بالأمر بالشر، فالنفس الشهوانية يغلب عليها ذلك فتتبعه، لا يبتدي إلهام الملك يغلب عليه، الإلهام الرحماني يغلب على القلب فيتبعه. الإلهام الرحماني هو الإلهام والحث على فعل الخير. النفس الرابعة هي النفس المطمئنة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويمكن تعريفها بأنها النفس الناطقة الملهمة، إن سكن اضطرابها ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلا ونسيت الشهوات بالكلية، لكده الايه النفس المطمئنة يسكن اضطرابها تحت حكم القدر والتسليم لله سبحانه وتعالى، وتفنى النفس الشهوانية بالكلية ولا يصير لها حكم عليه أصلا ونسيت الشهوات بالكلية. أما النفس الراضية كما في الآية السابقة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، فيمكن تعريفها بأنها النفس الناطقة المطمئنة، النفس الناطقة المطمئنة إذا ترقت عن مقامها، تترقى عن مقام النفس المطمئنة وسقطت المقامات من عينها. الأول الواحد يطلب المقامات والترق يوصل للنفس الراضية يفنى عن الكل ويدرك أن الأنوار من الأغيار وأن المقامات من المكونات، والمطلوب أن يفنى عن الجميع، ومن ثم يصير لا يطلب مقاما ولا شيء، لما يطلب الله وحده. إذا ترقت عن مقامها وسقطت المقامات من عينها وفنيت عن جميع مرادتها. النفس السادسة هي النفس المرضية، كما في قوله تعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ويمكن تعريفها بأنها النفس الناطقة الراضية إذا زادت عليها الأحوال السنية وتمكنت منها، تمكنت الأحوال السنية الإلهية التي ترد على القلب مع دوامها واستمرارها تمكنت من القلب فصارت مرضية عند الحق والخلق، يوضع له القبول في الأرض و ينادي الله سبحانه وتعالى على سيدنا جبريل كما في الحديث الصحيح: إني أحب فلانا فأحبه، فيوضع له فينادي سيدنا جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل الأرض فيوضع له القبول في الأرض. فهذه هي النفس السادسة، النفس المرضية، وهي النفس الناطقة الراضية إذا زادت عليها الأحوال السنية وتمكنت منها وصارت مرضية عند الحق والخلق. النفس السابعة والأخيرة هي النفس الكاملة، ويمكن تعريفها بأنها النفس الناطقة الراضية المرضية التي أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم وتكميلهم. دي كده النفس الكاملة، بمعنى أنها كملت بالتخلص من الأوصاف المزمومة والتحلي بالأوصاف المحمودة الممدوحة شرعا بقدر الطاقة الإنسانية. النفوس الخمسة الأولى اللي هي الأمارة بالسوء، نفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية، الخمسة دول كلهم في مقامات الفناء لسه. الطريق عندنا فناء، طريق صاعد، تفنى من النفس والخلق والأكوان لغاية ما تصل إلى الفناء في الله، وبعدين نبدأ بعد الصعود نبدأ الهبوط، الطريق الهابط اللي هو مقامات البقاء. النفوس الخمسة الأولى بنقطع بها مقامات الفناء كلها، والنفسين والنفسان الأخيران اللي هما النفس المرضية والكاملة بيكون فيها التحقق بمقامات البقاء اللي هو الطريق النازل. يبقى عشان نفهم كده، الطريق عندنا صاعد من النفس إلى الحق، أو من الخلق إلى الحق، ده اللي بيسموه إيه مقامات الفناء، ودي اللي فيها الإنسان بيقطع في منازله منازل الأنفس الخمسة الأولى. لما يصل إلى الحق بالفناء فيه يعود مرة أخرى إلى الخلق اللي هو البقاء الثاني اللي هو حق بخلق، اللي هي دي بيسموها مقامات البقاء، واللي فيها النفس المرضية، مقامات النفس المرضية ومقامات النفس الكاملة. فإذا قطع مقامات البقاء كلها صلح للإرشاد ونصيحة الخلق والتصدق لهم باسم الطريق. في حاجة تانية بيسموها كمان التلوين والتمكين، ودي من الظواهر اللي بيقابلها السائر إلى الله ولابد أن ينتبه إليه عشان ما يضطربش حاله. طول ما هو في النفس الأمارة واللوامة والملهمة فهو في التلوين، يعني زي ما بيقولوا بلد كده، حبة فوق وحبة تحت، شوية حلو وشوية وحش، شوية في إقبال وشوية في إدبار، شوية ماشي شوية واقف، ويبقى إيه يعني عنده تلوين، حبة يغلب نفسه حبة نفسه تغلبه، حبة تلاقي قريب من ربنا وحب يحس انه بعيد عنه، وحب يحس بحلاوة الذكر ولذته وحب ما يحسش وهكذا. ده بيسموه التلوين. وطول ما هو في النفوس الثلاثة الأولى اللي هي الأمارة واللوامة والملهمة فهو هيقابل هذا التلوين المستمر، فما نقلقش، نعرف ان هذا من عوارض الطريق التي تعرض للسالكين. التلوين ده اللي هو حاجة حلوة اللي هو حاجة وحش، عامل زي ما كنت ماشي في السير، مش احنا نشبه الطريق بالسير، فأنت ماشي في الطريق في علامات، هنا في شجرة، هنا في مبنى، هنا في كذا، هنا في كذا، أهو التلوين ده من العلامات اللي موجودة في الطريق، يعني نقابلها ولكن لا هي محمودة ولا هي مزمومة، ولكن نبقى عارفين وننتبه لها. التلوين بقى اللي حبة فوق وحبة تحت ده، وأنا فوق أداوم، طب وأنا في حالة تحت بقى أحافظ على الشريعة ولا أخرج عنها، ويبقى هنا ده كده في توفيق وهتطلع تاني. إنما اللي يحصل له مع التلوين يبقى في حالة فترة وقف فيقوم خارج خالص وسايبه ويهمل أحزابه وأغراضه، ده مش هجعته، إلا بقى بصعوبة. ولهذا في الفترة ناخد بالنا نبقى حريصين على التمسك أكتر، وحريصين على الإخلاص لله أكتر. وأول ما تلاقي نفسك في فترة، والفترة ده معنى سلبي دايما بيبقى يعني فترة صعبة، وقت صعب على المريد، امسك في الباب أكتر، ولازم عتبة الباب أكتر. وأحيانا بتبقى الفترة دي اختبار، ولهذا احنا بنحوله دايما مع المريدين إلى إنه يبقى معنى إيجابي. اختبار بمعنى إيه؟ طب أنت بقى عمال بتذكر لحصول الأنس، لحصول الطمأنينة، لإحساسك بالقرب ولذة ذلك كله، يبقى أنت كده مش مخلص لله. فيقوم ربنا يسلبك هذا، أدي معنى الترويج، ربنا يسلبك هذا حتى يرى الإخلاص منك. فلما تتمسك وتلزم الباب وتقول طيب أنا يا رب هذكرك على أي حال، وبيبقى الذكر في وقت الفترة ثقيل على النفس جدا، والنفس تبقى عمالة بتشدك لتحت وانت بتحاول تطلع بيها لفوق، وتبقى في وضع صعب. اللي يحاول ويستمر وما ييأس في هذه اللحظة بيفتح له الباب وبينتقل سريعا من هذه الفترة الصعبة. ده اللي بنسميه التلوين. والأدب الأساسي في التلوين هو ملازمة البساط وعدم ترك الباب. اوعى تسيب باب ربنا، تفضل ملازم له على اي حالة تكون فيها. اما النفس المطمئنة والراضية والمرضية والكاملة فهي في احوال التمكين، يمكن من حال ويعتقد اللي بعده، يمكن من حال ويعتقد اللي بعده، وبيبقى في حالة شوية من الثبات، وبرضك الناس ترجع تشتكي في حال التمكين ده. بعض الناس ما يفهمش ان هو في حال التمكين وعاوز يفضل بقى ايه في حال الشوق والازدياد واللوعة اللي بيلاقيها السالك في أول الطريق. يا فندم احنا خلاص خلصنا هذه الفترة وهذه المرحلة وانتقلنا لمرحلة أخرى بيبقى فيها تمكين ومنسمى فيها نوع من الثبات شوية والترقي واحدة واحدة في زيادة مستمرة مع وجود تمكين في الطريق، بيبقى عامل زي اللي قاعد في النور، مش جاي بقى من ظلمة النور فعينيه تندهش أول ما يفاجأ بالنور فيحس بيه، لا ده بيبقى في حالة أنوار، والأنوار عملت بتزيد عليه، ومهما تزيد الأنوار عليه في حالة تمكين لا يشعر بهذه الزيادة. ولهذا يقول من علامة المزيد فقدان المزيد، ألا يشعر بأنه يزيد في أحوال. ده بقى في الإيه؟ في النفس المطمئنة والراضية والمرضية والكاملة اللي فيها بيخرج من التلوين اللي هو حبة فوق وحبة تحت ده، إلى أنه يبقى في حال تمكين يحس انه ثابت. في الحقيقة مش ثابت، لكنه يزداد من الانوار في الانوار، ومن ثم فلا يشعر بالمزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا امورنا، وان يختم لنا بخاتمة السعادة، وان يثبت اقدامنا في طريق السلوك اليه، وان ينفعنا بطريق الله وبشيوخه وبأسرار أهل الله. آمين آمين آمين. سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.